بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو المجلس الخامس والأخير من مجالس التدبر التي تذاكرنا فيها معكم بعض الوسائل والخطوات والأساليب وأهمية تدبر كتاب الله عز وجل. وكنا قد وقفنا بالأمس مع الآيات من مقدمة ومطلع سورة يوسف، وتوقفنا عند قول ربنا سبحانه وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذا لاحظنا هذه الآية وهي بداية قصة يوسف، وقصة يوسف بدأت برؤيا، وفي هذه الرؤيا رأى يوسف آخر مشهد من مشاهد قصته، وهو اجتماع يوسف مع أبويه وإخوته. وبين هذا المشهد، بين البداية هذه الرؤية وبين تأويل الرؤية وهو آخر مشهد، هنالك أحداث: إلقاؤه في الجب في البئر، ومراودة امرأة العزيز، وفتنة النساء المصريات، ودخوله السجن، ورؤية الملك، وعدة أحداث. الملاحظ هنا وقضية الملاحظة، وثم نعمل الفكر في هذه اللفتة: لماذا ما رأى يوسف عليه السلام مما رأى في الرؤيا هذه الأحداث؟ فقد رأى حدث هو آخر القصة. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت. وقول يوسف إني رأيت فيها بيان لذكاء يوسف وفطنة يوسف ودقة يوسف عليه السلام في نقل الرؤية، وهذه نستفيد منها فائدة عملية: أهمية دقة نقل المعلومة ونقل الأخبار ونقل الرؤية بدقة كما تراها ونقل الحدث. فهنا ما السبب بأن يوسف عليه السلام ما رأى إلا هذا الأمر؟ قال العلماء: لأنك لو أعلمت أو أخبرت بأنه سيحصل لك من المكروه ومن الفتن ومن المصائب بعد سنة أو بعد سنتين، تبقى قلق وحزين ومضطرب، تنتظر هذه المصيبة بنفسية متعبة، عكس ما لو أخبرت بأنه ستكون لك مكانة وستصبح رجلا مهما وستأخذ منصبا عظيما في هذه القرية أو في هذه الدولة أو في هذه المدينة، أو سيكون لك مال. فهذا الأمر الذي فيه نفع وفيه خير وفيه سرور تنتظره بأمل وتنتظره بتشوق وتنتظره بسرور. أما المصيبة فإنها كما قيل حصول الشر ولا انتظاره، لأن الشر إذا نزل فجأة فترضى بقضاء الله وتصبر، ثم يرفع الله سبحانه وتعالى عنك هذه المصيبة. ولكن إذا أخبرت بأنه ستصبح لك مصيبة تبقى مضطرب خائف قلق من هذه المصيبة، وقد تموت قلقا وحسرة قبل أن يقع هذا الشر. وضحت الملاحظة لماذا ذكر آخر حدث وهو رفعة يوسف عليه السلام ومكانته بسجود إخوته وأبيه وأمه له عندما يجتمعون معه؟ هذا أمر فيه بشارة. من هنا استنبط العلماء أن هذه الرؤيا كانت بمثابة بشارة، كما أولها يعقوب عليه السلام ليوسف، قال: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا. وهنا فائدة أخرى: أهمية العدد في الرؤية. إذا رأيت رؤية فالعدد هنا مهم، فيوسف قال إني رأيت أحد عشر، ذكر العدد، وهذا فيه إشارة لأهمية ذكر العدد في الرؤية. والشمس والقمر وذكر النوع، أحد عشر إيش؟ قال كوكبا، هذا نوع الأعداد. قال والشمس والقمر، ذكر الحجم. الشمس والقمر هي أعظم وأكبر من الكواكب العادية، الأجرام العادية، فهنا ذكر العدد وذكر النوع وذكر الحجم، وهذه كلها تؤثر في الرؤية، هذه كلها تؤثر في الرؤية. وهذا كله إذا لاحظنا ووقفنا مع ألفاظ هذه الآية: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ومن فوائد هذه الآية لو تأملناها أن إخوة يوسف كيف تعاملوا مع يوسف؟ هل تعاملوا معه بالرفق والحسنى ولا تعامل معه بالمكر والخديعة والمكيدة والحسد والغل والحقد. طيب هنا رأى أنهم في آخر القصة يسجدون له، هل سجود إخوة يوسف ليوسف عليه السلام هل هذه علامة حسن خاتمة أم سوء خاتمة لهم؟ حسن خاتمة، أليس كذلك؟ مع كل ما عملوه كانت خاتمتهم حسنة. لذلك من فوائد هذه الآية أن العبرة بالخواتيم. العبرة بإيش؟ بالخواتيم. من فوائدها أن العبد يحرص على الخاتمة الحسنة وعلى حسن الخاتمة، واضح؟ وكذلك استنبط بعض العلماء من هذه الآية أن بر الأم مقدم على بر الأب. ما الدليل من هذه الآية؟ قال والشمس والقمر. الشمس تأويلها من؟ الشمس هي الأم، أولا قدمت الأم، والقمر هو الأب. الشمس فيها معنى الدفء، وفيها معنى الحنان، وفيها معنى العطف، تعطيك حرارة الشمس، أليس كذلك؟ فأولت بالأم، والقمر بالأب يعطيك النور. فلذلك استنبط من هذا التقديم العلماء بأن بر الأم مقدم على بر الأب، وهذا في ديننا كذلك. الأدلة كثيرة على أن بر الأم مقدم على بر الأب. طيب ننتقل إلى الآية التي بعدها، وهي كيف أجاب يعقوب عليه السلام بناء على رؤيا يوسف. يوسف جاء ليستفتي وجاء ليستشير وجاء طالبا النصيحة من يعقوب عليه السلام حتى يعطيه الجواب. ويوسف من خلال قصه لهذه الرؤيا ما قصها ليعقوب على أنه والده فحسب، بل قصها عليه على أنه شيخ ومعلم وعالم وناصح ومربي. وهذه هي العلاقة الفعلية بين المعلم وتلميذه والأب وابنه، ليست مجرد علاقة آمر ومأمور، وليست مجرد علاقة نصائح فقط فحسب، لا، بل النصيحة تتضمن الحرص، وتتضمن الوصية، وتتضمن اغتنام النصيحة المناسبة في الوقت المناسب، كما سيأتي معنا رد يعقوب عليه السلام على طلب يوسف منه تعبير وتأويل هذه الرؤية. قال يا بني، يوسف ماذا قال؟ قال يا أبتي. قلنا هذا من تمام الاحترام والتوقير والترفق والترحم مع الوالد. ويعقوب عليه السلام ما قال أنا أب ووالد ونبي، بل أجابه كما سأل، كذلك بالترفق والتلطف والتودد والرحمة والشفقة. قال يا بني، وهذه من خصائص العظماء، وهذه من خصائص الكبار، ومن تواضعهم أنهم يترفقون مع التلاميذ، ويترفقون مع الطلبة، ويترفقون مع من يربونهم ومن يدعونهم ومن يعلمونهم. هنا يعقوب عليه السلام قال يا بني، وهذه في خطابات القرآن. إبراهيم لما دعا أباه وقال له يا أبتي، كيف رد والد إبراهيم؟ ما قال يا بني، قال يا إبراهيم، لأنه كافر، فلم يترفق ولم يتلطف مع إبراهيم في الجواب. ولكن لقمان عليه السلام لما دعا ولده ماذا قال؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه إيش؟ قال يا بني، في أكثر من موضع، وهذه من أخلاق الكبار. هنا قال يا بني، أوصاه أولا قال لا تقصص رؤياك على إخوتك. وهذه فيها قضية مهمة جدا، لو تأملنا وتدبرنا ولاحظنا هذه الوصية فيها أهمية كتمان الأسرار. أول شيء، يعقوب عليه السلام أجاب بناء على تعبير الرؤية، أليس كذلك؟ هو يوسف عليه السلام جاء وقد رأى رؤيا، طلب المشورة والنصيحة. كيف أجاب يعقوب عليه السلام؟ أجاب بناء على تعبير هذه الرؤية. وهذه فيها إشارة إلى أن يعقوب عليه السلام عرف وكان بارعا في تعبير الرؤى، فبعد أن عرف تعبير هذه الرؤية وما ستؤول إليه حال يوسف أجابه ونصحه بناء على تعبير الرؤية. واضح؟ ولا كيف يقول له لا تقصص رؤياك على إخوتك؟ لقال له هذا أمر عادي وغير مهم واذهب إلى فراشك ونام. لا، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، في إشارة إلى أن يعقوب عليه السلام كان بارعا بتأويل الرؤى، وكان عنده ذكاء وعنده فراسة وعنده فطنة وعنده معرفة بالواقع. هذه كل الفوائد نستنبطها من قول يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك. فهنا من الفوائد كذلك كتمان الأسرار، وكما قال عليه الصلاة والسلام استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. لماذا قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك؟ لأن هذه نعمة ليوسف، وإخوته سيحسدونه على هذه النعمة والمكانة، فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك، فأعطاه قضية كتمان الأسرار. ثم قال له فيكيد لك كيدا، هنا حذر منهم بأعيانهم وبأسمائهم، قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. وكيدا هنا جاءت نكرة، قال العلماء تحتمل التنكير هنا يحتمل التعظيم ويحتمل التقليل. التعظيم بمعنى أن نصيحة يعقوب ليوسف فيكيد لك كيدا، احذر حتى يأخذ بالأسباب ويحرص على أن لا تخرج هذه الرؤيا لهم ولا تصل إليهم، وللتقليل حتى لا يفجر في الخصومة ولا يسيء الظن بهم. لأن هذه كأن يوسف هنا عليه السلام استغرب، قال كيف إخوتي ومن تربوا في بيت النبوة يفعلون ما يفعلون من الكيد والمكر؟ كأنه استغرب، فأجابه يعقوب عليه السلام قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهذه فيها إحسان الظن وعدم التمادي وعدم الفجور في الخصومة. قال له وإن حصل ما حصل فهنالك شيطان عدو لك يوسوس لهم ويسول لهم ويجعلهم يحملون في قلوبهم الغل والحسد عليك. ومن هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن الحسد يكون من المجموع إلى الواحد، يعني ممكن مجموعة يحسدون شخص واحد. ومنها أن الكبار ممكن يحسدون من الصغار، لأن إخوته كلهم أكبر منه. وكذلك من فوائد هذه الآية وهذا المشهد أن الحق لا يعرف بالكثرة، لأن إخوة يوسف كم؟ 11، مع أن أخاه بنيامين الصغير ما اشترك معهم بالمؤامرة، 10 من إخوته الكبار اشتركوا في المؤامرة على يوسف، وهذا فيه إشارة إلى أن الحق لا يعرف بالكثرة، ويوسف وحده، ولكن هم كانوا على خطأ وهو كان على صواب. ومن فوائد هذه لا يلزم من صلاح الآباء صلاح الأبناء، فيعقوب نبي وصالح ولكن انظروا كيف خرج أبناؤه، والعكس كذلك، لا يلزم من فساد الآباء فساد الأبناء، قد يكون أب فاسد وأبناؤه إيش صالحين، والعكس كذلك. ثم بعد ذلك يعقوب عليه السلام بعد أن حذره ونبهه قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، وفيها فائدة إمكانية التحذير من شخص بعينه إذا تحققت 3 شروط: أولا أن تحذر بعلم، وثانيا أن تحذر بعدل وإنصاف، وثالثا أن تكون هنالك مصلحة مترتبة على هذا التحذير. وهذه كلها قد تحققت في يعقوب عليه السلام، ثم قال له كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، بعد أن حذره طمأنه، بعد أن حذر بأنه احذر من أن تخبر إخوتك بهذه الرؤية، الآن طمأنه حتى يبقى يستحضر هذه الرؤية، وأنه سيكون له رفعة في الدنيا ومكانة يوم القيامة. فقال وكذلك يجتبيك ربك، قال خلاصة هذه الرؤية أنه ستكون من الأصفياء، ويختارك الله سبحانه وتعالى لمهمة ولمكانة، فهذا ما حصل لاحقا. بذلك هذا المشهد وهذه الآيات فيها العديد من الفوائد العقدية والإيمانية والتربوية والمعرفية والسلوكية وما تتعلق بالتعاملات. ولو وقفنا وتأملنا كل كلمة وكل سياق وقضية التقديم والتأخير وما ذكر فيها لا طال بنا المقام، ولكن المقصود من هذه الفوائد هي إشارات، كما يقال حسب القلادة ما أحاط في العنق، فهذه مجرد إشارات ومفاتيح، يبقى الأمر عليكم كيف أنتم تتأملون وترجعون إلى بعض كتب التفسير وبعض كتب التي اهتمت في قضية التدبر، ولكن بالتكرار وبالمراجعة وبالتأمل نصل إلى هذه المعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لكل خير، وأن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقكم حفظ كتابه والعمل به، وأن تكونوا ممن يقف عند حروفه وحدوده، وأن لا يجعلنا ممن يقف عند حروفه ويضيع حدوده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وغمومنا وهمومنا، وأن يرزقنا الله تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.